بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة. وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ، ويكفي في مسح الرأس والأذنين مرة عند الثلاث. طيب، الآن مسألة المسح العمامة. المسح العمامة جاءت فيه أدلة في السنة، لكن أكثرها قد تكلم فيها. وأفضل حديث وأصح حديث حديث المغيرة بن شعبة الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخمار وعلى الخفين. الخمار معناه على العمامة، أو أقصد ليس هذا، هذا حديث بلال، حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، أو مسح على ناصيته ثم أكمل على العمامة. مسح على ناصيته، ناصيته مقدم الرأس، من الشعر الذي في مقدمة الرأس، مسح على ناصيته وأكمل على العمامة. فهذا أصح حديث في المسح على العمامة. وجاء في حديث في البخاري في حديث عمرو بن أمية الضمري أنه مسح على الخمار وعلى الخفين. وحديث عمرو بن أمية الضمري مختلف فيه، فقد انتقده الإمام الدارقطني. وكذلك أيضا حديث بلال الذي في صحيح مسلم أيضا حصل فيه خلاف، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال، وإنما بينهما كعب بن عجرة، الواسطة التي بين ابن أبي ليلى وبلال كعب بن عجرة. فلهذا ممكن أن يصح هذا الحديث، لأن الواسطة عرفت وهو كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه المسح على الخفين. وجاء أيضا كذلك عند أحمد وأبي داود من حديث سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، فأمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. والعصائب هي العمائم، التساخين ما يسخن به الأطراف، ويقصد هنا به الخفين. وهذا الحديث رواه سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وقال علي بن مديني أنه لم يسمع، وأثبت سماعه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، أثبت سماع سالم بن أبي الجعد من ثوبان. فلهذا قال بعض العلم: ما دام البخاري أثبت السماع فالمثبت مقدم على المنفي الذي نفى. فهنا أثبت سماعه البخاري في التاريخ، فلهذا فالحديث يصح، معنى يصح في حديث أبي الدر، حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. فهذه بعض الأدلة التي صحت في العمامة. وصح في لبس العمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة لها ذؤابة قدر 4 أصابع. أنا وكانت عمائم الصحابة رضي الله عنهم إما أنها محنكة أو لها ذؤابة. وجاء عند أحمد وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتعاض، عن الاكتعاض. والاكتعاض قالوا أنه أن يلبس شخص العمامة دون أن يجعل لها ذؤابة، أو يجعل لها أو يحنكها. فلهذا عند الحنابلة لا تمسح العمائم إلا إذا كانت محنكة. وقال بعضهم أو لها ذؤابة أو يخرج لها ذؤابة. أنا يقولون العمائم التي تكون فيها مثلا بسرعة إزالتها، فأكثر الحنابلة عندهم أنها لا يمسح عليه. فلم يقل أحد بالمسح على العمامة إلا الإمام أحمد. وأما الشافعي رحمه الله لا يرى المسح على العمامة كليا، وإنما إذا مسح شيء من الرأس فله أن يكمل على العمامة، مثل ما جاء في حديث المغيرة. لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامة كما ذكرنا، فلهذا فالصحيح هو قول الإمام أحمد. لكن كثير من أصحابه يضعون هذا الشرط أن تكون العمامة محنكة، والمراد محنكة تكون تحت الحنك، يضع مثل مثل ما يفعل معنى في الحروب، غالبا في الحروب يضعون عمامة محنكة حتى لا تزال. فبعضهم اشترط هذا، ولكن ليس من الإمام أحمد رحمه الله. وبعضهم أيضا اشترط أن إن لم تكن محنكة تكون لها ذؤابة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على كل ما يلبس على الرأس وكل ما يلبس على القدمين، يعني المسح على الخفين، وكل ما يلبس على الرأس يجوز أن يمسح عليه. قال لأن المراد هو المسح والتخفيف والتيسير. وقد جاء المسح على الكلونسوة، جاء عن أنس وأبي موسى، لكن فيهما كلام. وجاء المسح على الخمار، خمار المرأة، عن أم سلمة، وجاء كذلك عن الحسن، وأثر أم سلمة أيضا فيه كلام، لكن صح عن الحسن البصري، أي أنه كان يقول بذلك. فلهذا فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يمسح على أي شيء يوضع في الرأس، سواء كان قلون سواء معنى كوفية أو عمامة، وسواء كانت هذه العمامة محنكة أو كذلك لها ذؤابة أو ليست لها ذؤابة، لأن الحديث الذي جاء في النهي عن الاكتعاض لا يصح، بل حديث ضعيف جدا. فقال شيخ الإسلام يجوز أن يمسح على ذلك، واستدل بحديث ثوبان، استدل بحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين. فالعصائب كلما يعصب على الرأس ويوضع على الرأس، والتساخين أيضا ما يلبس به الرجل وغيره. ولهذا شيخ الإسلام في المسح الخفين يجيز حتى المسح اللفافة، لو جاء شخص بلفافة ولفها على رجليه فيقول له أن يمسح عليها. فالآن خلاصة ما يذكر في هذا الباب أن المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن تكون هذه العمامة محنكة، لا يلزم أن تكون هذه العمامة محنكة، لأن عمائم العرب ليست كلهم يلبسونها محنكة. واشتراط هذا الشرط يحتاج إلى دليل، اشتراط هذا الشرط يحتاج إلى دليل. لكن كما قال بعض العلم، ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله، وذكر أيضا عن ابن دقيق العيد، وهو أيضا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن عمائم العرب كانت إما محنكة وإما لها ذؤابة. كان عبد الله بن الزبير كما ذكر الإمام ابن أبي شيبة له ذؤابة ذراع، أنا يجعل ذؤابة ذراع مثل ما يفعل الآن الإخوة، أكثر الإخوة يجعلون ذؤابة كبيرة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه هذا، لكن هذا من العادات، يدخل في العادات. فلكن معنى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانت عمائمها هكذا، إما محنكة وغالبا يفعلونها في الحرب، وإما ذات ذؤابة. وإما ذات ذؤاب. وأما العمائم التي ليست لها ذؤابة ولا تحنيك هي من عمائم النصارى. ولهذا لما كان في عهد عمر رضي الله عنه ألزمهم بهذه العمائم، معنى جاء وصححه الإمام ابن القيم في كتابه الذي في الشروط العمرية، ذكر أن عمر رضي الله عنه اشترط عليهم هذا اللباس وهذه العمائم، فعرفت أن هذه لباس وعمائم النصارى. وقد ألف بعض الحنابلة وهو ابن عبد الهادي، وليس ابن عبد الهادي محمد وإنما اسمه يوسف بن عبد الهادي متأخر، ألف كتاب في المسح أو ألف كتاب في أحكام العمامة، كتابا أو جزءا في أحكام العمامة، وذكر عدة أحكام في ذلك. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.